إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه قال:
من عند بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه قطع على نفسه عهدا ألا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، فقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطع الله هذا العمر وأخذ على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل بالصراط المستقيم الذي يهدي الناس ويربي ربهم عنهم ويدخلهم دارهم الأولى التي خرجوا منها وهي الجنة. ومن ثم جاء الرسل بالهدى، وكما قال ابن القيم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: ما معناه؟ لا بد وأن تلمع بارقة الحق في قلب كل إنسان، لا بد أن تلمع في قلبه هذه البارقة، فإن غض الطرف عنها وحاول أن يتنافاها أنساه الله عز وجل هذا الحق وزين له الباطل، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإنما زين له سوء العمل حين أعرض عن هذا الحق وتغافل عنه وعامله معاملة الناس له، فأزال الله عز وجل هذا الحق بعد أن لمع من قلبه، أزاله من قلبه وزين له الباطل. من تصفح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أخبار المشركين في عهده وقبل عهده صلوات الله وسلامه عليه يجد أمرا عجبا. إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بهذا الدعاء، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالشاهد أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوه عز وجل كي يزيده من العلم، فدعاه واستعاذ به من أن يعلم علما لا ينفع. فهناك إذن علم نافع وعلم غير نافع. العلم غير النافع رغم أن الإنسان أن صاحب هذا العلم يعلمه عن يقين، لكن هناك موانع حالت بينه وبين الإيمان بهذا العلم والعمل بمقتضاه. هناك أمثلة متعددة على هذا الأمر، منها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه حدثه أن هرقل ملك الروم أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش يدعوهم إليه، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادها أبا سفيان وكفار قريش. كان هذا في عام الحديبية، فقد كانت هناك مدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ومن ثم خرج أبو سفيان آمنا في طائفة من قريش متاجرا إلى الشام. فحين وصل إلى الشام في هذه المدة دعاهم هرقل ملك الروم، فأتوه بإلياء، إلياء هي بيت المقدس. دخلوا على هرقل وكان جالسا يحيط به عظماء الروم، فدعاهم هرقل ودعا ترجمانا له، فقال له: سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال هرقل: أدنوه، قربوه، وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره، اجعلوا أصحابه عند ظهره من الخلف. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا الرجل، فإن كذب علي فكذبوه، لو كذب في موضع كذبوه، أشير إلي من ورائه لقد كذب في هذا الموضع. قال أبو سفيان: فلقد منعني الحياء من أن يأثروا علي كذبا، منعني الحياء من أن يأثروا علي كذبا، ولولا هذا لكذبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكذبت عنه لولا هذا. يعني أنهم كانوا يرون الكذب مخالفا للمروءة، ولا شك كما قال أهل العلم أن أبا سفيان لو كذب على هرقل في هذا الموضع لصدقه أصحابه بما يقول، لأنهم كانوا كفارا بدين محمد صلى الله عليه وسلم معادين له، يحبون أن يهلك عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون أن يستعدوا عليه ملك بني الأصفر هرقل عظيم الروم. لكنه أبت عليه مرؤته أن يؤثر عنه الكذب. قال: فكان أول ما سألني أن قال: كيف نسبه فيكم؟ خد بالك من وقت هرقل، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو من أوسطنا نسبا. فسأله هرقل: هل قال مقالته منكم أحد قبله قط؟ فقلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ ففي ملك في آبائه. أول حاجة في حد قال قبل كده نفس هذه المقالة؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال هل أرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ في حد منهم بعد أن يدخل في الدين ده يرتد ساخطا على هذا الدين؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شوف الكلام. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. برضو متهمش بالكذب. قال فهل يغضب؟ قلت لا. لا يغضب عليه الصلاة والسلام، لا يغضب. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم له؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، وامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فالتفت هرقل إلى ترجمانه وقال له قل له، لأبي سفيان يعني، سألتك عن نسبه فأخبرتني أنه من أوصافكم نسبا، وكذلك الرسل تبعث في نسب قولها، وسألتك هل قال أحد مثل مقالته؟ فقلت لا. فقلت لو قال أحد مثل مقالته لقل رجل يأتي بمن قبله فيما قال. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان أحد في آبائه ملكا لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فعرفت أنه لا يترك الكذب على الناس ويكذب على الله عليه الصلاة والسلام. وسألتك من يتبع أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل الضعفاء، صهيب وبلال وغيرهما، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. الإيمان يبدأ بنور بسيط، ينتشر هذا النور شيئا فشيئا حتى يعم أرجاء المعمورة. وسألتك أرتد أحد منهم عن دين سخطة لدينه بعد أن يبتل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة الأوثان. فإن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هذين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو أدركته لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بالكتاب، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله دحية الكلبي إلى عظيم بصرى وهو ملك غسان، دعا بهذا الكتاب فقرأ عليه، فإذا في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فأدعوك بدعاية الإسلام، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الحديث أمره عجيب، لكني أكمل الحديث، هو حديث طويل، أكمل فقرة أخرى منه. قال أبو سفيان فلما قال ما قال شرق، قاعد بقى بيتكلم مع أبو سفيان بيقول له سألتك عن كذا واستخلصت كذا وفهمت كذا، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب عنده وارتفعت الأصوات فأخرجنا، راحوا مخرجنا بره الروم. فقلت لأصحابي حين خرجت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا أحدا نسبوه إلى جد غامض من جدوده من أجداده، ابن أبي كبشة على سبيل يعني إيه الاحتقار. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وإن ملك بني الأصفر يخافه، ولقد ظللت موقنا، شوف كلمة أبي سفيان، الكلام ده كان في الحديبية، ولقد ظللت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، حتى أدخل الله علي الإسلام. شوف هرق يعرف سنن الله عز وجل ويعرف كيف يفكر ويعالج الأمور، كيف يفكر في الأمور وكيف يقلبها، يعرف سنن الله عز وجل. يقول وكذلك أتباع الرسل، فإن الرسل لا تغدر، ما كان ليبر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أوسط الناس أو في أعلى الناس نسبا، وهكذا. ويسأل هل قال أحد مقالته هذه من قبل؟ لو قلت نعم لقلت رجل يتأثر برجل قبله، واحد زعم منه نبي فأحب هذا أن يقلده. وسألتك أيضا في حد من آبائه كان ملكا؟ قلت لا. ولو قلت نعم لقلت رجل يطلب ملك أبيه. كل هذا لم يحدث. فإذن الرجل على دراية بسنن الله عز وجل، وعلى دراية أيضا بالمسالك الفكرية التي تعالج بها القضايا المهمة. أدم الفرقتين، اسمع بقية الحديث. قال ابن الناطور، ابن الناطور هذا كان قسيس هرقل على إلياء، قال وحين قدم هرقل إلياء، حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس مهموما، فقال له بعض بطارقته لقد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان حزاء ينظر في النجوم، يعني كان كاهنا يعمل بالكهانة ويعرف علم التنجيم أيضا، وقد أبصر الإسلام هذين العلمين، علم الكهانة وعلم الإيه التنجيم. كان رجلا، كان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال له حين سألوه لما قالوا احنا استنكرنا هيئتك، قال لقد رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، أن ملك الإيه الختان قد ظهر، جمع مختون، تجمع ختان ومختونين، أن ملك الختان قد ظهر، فمن من هذه الأمة يختتن؟ فقالوا له ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، ما تحملش همهم، واكتب إلى مدائن ملكك يقتلوا من فيهم من اليهود، إن كانوا دول هم أهمكم زعلينك شغلين بالك لا ترجعوش بالك بيهم، اكتب الى مدائن ملكك ان يقتلوا من فيهم من اليهود. فشوف ممكن طائفة باكملها تبات في ظل ملك النصارى وحكمهم، وليس ذلك في الاسلام، ليس هذا في الاسلام. فبينهما هم على رأيهم، بينما هم كذلك، اذ اتي هرقل برجل بعث به ملك غسان، ملك غسان اللي هو عظيم بصرة. فلعل هذه هذا تفصيل القصة التي ذكرها ابو سفيان، مش قال لك دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتى به دحية الكلبي رضي الله عنه الى ملك الى عظيم بصرة اللي هو ملك غسان، فحصل تقلب وارتفعت الاصوات. ده تفصيل القصة كما رواها احد قساوستهم بعد ان اسلم. فأتي برجل أرسله ملك غسان يخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال، يعني لأتباعه، انظروا إليه أمختون هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختون. فسأله عن العرب فقال هم يفتتنون. سأل الرجل ذا العرب ذا، سألوا عن العرب قال هم يفتتنون. فقال هرقل إن ملك هذه الأمة قد ظهر، إن ملك هذه الأمة قد ظهر. وأرسل إلى صاحب له درومية وكان نظيره في العلم، فالرجل برضه عنده علمها كمان، بعث يستشير في هذه المسألة. أرسل إلى صاحب له درومية كتب له كتابا وكان نظيرا له في العلم. ثم خرج يريد حمصا، حمص اللي هي السرية، فلم يبلغ حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه الذي كان نظيرا له في العلم يوافقه على رأيه أنه قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني إذن استشار أيضا، يبقى علم التنجيل وعلم الكهانة وعلم بالسنن بسنن الله عز وجل وعلمه بالمسالك الفكرية الصحيحة، كل هذا قاده إلى الإيقان من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ حمص دعا عظماء الروم في دكرة له بحمص، فلما اجتمعوا أمر بإغلاق أبوابها، ألم في الأبواب بعد أن جمع العظماء، قال للحراس اقفلوا الأبواب، وأمر بأبوابها فأغلقت. فتطلع إليهم ثم قال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فحاصوا حيصة الحمر الوحش. حاصوا يعني نفروا، طبعا نفرة الوحوش غير نفرة الحيوانات الأهلية الإنسية المستأنسة. فحاصوا حيصة حمر الوحش، وإنما خص الحمر بالذات لشدة جهالتها، فهم أجهل من الحمر. فحاصوا حيصة حمر الوحش، فلما رأى نفرتهم وآية من الإيمان، يعني من إيمانهم مع بقاء ملكه، قال ردوهم علي، هاتوهم. حاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب، فلما فاجدوها قد غلقت. فلما رأى ذلك منهم قال ردوهم علي. فقال لهم إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له حينئذ ورضوا عنه، سجدوا له ورضوا عنه. هذا الرجل أيقن من كل السبل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومع ذلك شوف رب إلا بالسان إيه، فإن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هاتين، ولو ولقد علمت ولقد كنت أعلم أنه سيخرج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني علمت أنني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. فما الذي منعه من الإيمان بهذه الحقيقة؟ أن ملكه وسلطانه تهدد، الملك والسلطان تهدد. لذلك عد أهل العلم الرغبة في السلطان وفي المخاطبة عليه مانعا من موانع الهدى، مانعا من موانع الهدى، الحرص على الشرف والرياسة والسلطان. فشوف هو الرجل في النهاية ختم الكلام بإيه؟ بكذبة شديدة جدا. قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، بتأكد منكم بس امتحنكم بشوف انتم ناس متمسكين بدينكم ولا لا. فقد رأيت شفت منكم ما يأخذوني فسجدوا له ورضوا عنه، كما يقول ابن المنصور في هذا الحديث، سجدوا له ورضوا عنه. فالحرص على الشرف وعلى الوجاهة بين الناس هذا مانع من موانع الهدى. أبو جهل أتاه المغيرة بن شعبة، وهذا الأثر وإن كان رواه ابن إسحاق بغير إسناد إلا أن المعنى المستنبط منه قد دلت عليه آيات ربنا عز وجل. أتى أبا جهل فقال له يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال لا والله يا ابن أخي، لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بن هاشم فأطعمنا. أطعم الحديد هذا من الشرف والثؤبد عندهم، من الأمر الذي تفاخروا به، كانوا يطعمون الحديد مجانا. أطعم بن هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، كلنا ينال شرفا نحصلهم في هذا الشرف. حتى إذا تحابينا على الوتر وكنا تجوادي رهان كفرتي فداء قالوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا، والله لا نؤمن به أبدا. فشوف أبو جهل يصدق أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حين نزل قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا تبع قريشا فعم وخف، يا بني يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمع قريش، اللي ما يقدرش يروح يبعث واحد مكان عشان يشوف الرجل ده عليه ايه عليه الصلاه والسلام. فلما اجتمعوا اليه عليه الصلاه والسلام قال لهم ارايتكم لو اخبرتكم ان جيشا بالوادي يعني وراء الجبل يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، ونزلت سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وسد إلى آخر السورة. فهم يسلمون له صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الصادق الأمين. ولذلك يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، انت فاكر انهم مكذبينك؟ مش مصدقينك انت رسول؟ ابدا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. والجحد كما قلت سابقا، الجحد يكون بالقلب ام باللسان؟ باللسان، باللسان. وضربت لذلك مثلا، انت تعرف انني محمد عبد المقصود، تعرف هذا بقلبك وانت موقن به، هل تستطيع ان تخرج هذه الحقيقه من قلبك وأن تزعم أنني محمد علي؟ ولا محمد علي شحان عبد المقصود، لن تستطيع هذا أبدا بقلبك، إنما تستطيعه بلسانك فقط على سبيل الكذب. أما القلب فما استقر فيه من معارف لا سبيل للقلب إلى أن يفرض هذه المعارف الحقائق أبدا. ممكن واحد يقول إن الحلاوة مملحة، لكن ده يقولها كاذبا بلسانه، اما بالقلب مش ممكن ابدا عارف ان الحلال تذكر واستقر هذا في قلبك. فانهم لا يكذبونك، هم موقنون انك رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يعني يكذبون. فما الذي دفعهم الى هذا؟ شوف الشرف. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به ابدا. ومن عجب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين خرج الى غزوه بدر، النبي عليه الصلاه والسلام حين خرج الى هذه الغزوه، هل اراد قتال المشركين؟ ما اراد قتال المشركين، بل كما ثبت عند ابن اسحاق بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر اقبال عير ابي سفيان قال لاصحابه: هذه عير قريش فيها اموالهم. كعب بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك، غير اني تخلفت عنه في غزوه بدر، ولم يعاتب احد تخلف عنها، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. عايزين يحصلوا على هذه العير بأبي سفيان بضربة حظ، طبعا مش ضربة حظ كده، الامور لا تجري بعشوائية، هناك قدر. وهذا مكر الله عز وجل للمشركين. ابو سفيان جه عنده موضع ببدر، فلقي مزية بن عمرو الضمري فقال له: هل احتجت احدا تنزلوه؟ ما شفتش حاجه كده مش طبيعيه، ما هو خايف. واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في اصحابه يريدون الاستيلاء على العير. فلما سال مزية بن عمرو: هل احتجت احدا تنزلوه؟ فقال: ما رايت احدا انكره الا اني رايت رجلين اناخا الى هذا السن فاستقيا في شن لهما، الشن اللي هي القربه الابينه، ثم انطلقا. فاتى ابو سفيان الى مناخهما، مناخ بعيريهما، المكان اللي قاعد فيه الجملين، فاخذ بعض البعرات، رايت رجلين اناخا الى هذا السن فاستقيا في شن لهما، الشن اللي هي القربة الأدينة، ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان إلى مناخهما، مناخ بعيريهما، المكان اللي قاعد فيه الجملين، فأخذ بعض البعرات ففتها في يده، فإذا فيها نوى التمر، فيها نوى التمر، فقال: هذه والله علاء يثرب. وايقن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه، فراح رايح على القصيرة بتاعته، هو نازل من الشام من فوق على مكة تحت، راح من حارس يمينا الى ناحية البحر الاحمر وترك بدرا على يساره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى بدر فارسل من يتجسس الامر، وقد ورد هذا في حديث انس بن مالك في صحيح مسلم، وورد ايضا في حديث علي بن ابي طالب في مسند الامام احمد انه عليه الصلاه والسلام، وايضا رواه ابن اسحاق باسناد المرسل قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل ثلاثه من اصحابه علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، الثلاثه من عشر المبشرين بالجنه رضي الله عنهم جميعا، فوجدوا روايا قريش، الروايان هم الغلمان السوداني اللي بيروح يجيبوا ميه ويحولوها، فامسك باثنين منهم، اسلم مولى بني الحجاج وعلي بن يسار مولى بني سعيد بن العاص، واقبلوا بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي عليه الصلاه والسلام، فاذا سالوهما عن عير ابي سفيان قال: لا ندري عن عير ابي سفيان شيئا، ولكن هذا ابو جهل واميه وعتبه وشيء. يروحوا الصحابه ضربينهم يضربوهم، فقالوا: خلاص سيبونا احنا هنقول لكم عن ابي سفيان، اول ما يسيبوهم يقولوا: هي قولوا لنا عن ابي سفيان. يقولوا: والله احنا ما نعرف عن ابي سفيان شيء، ولكن هذا ابو جهل وعتبه وشيبه واميه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تجاوز في صلاته، يعني خفف صلاته، ثم سلم، ثم قال: اذا صدقوكما ضربتموهما، واذا كذباكما طردتموهما.
لقد صدق والله وإنهما لقريش. يعني إذا المسألة اتبدل الحال، بدل ما كان العير لقى نفسه أمام إيه؟ النفير. فقال لهما أخبراني عن قريش. فقال له هم وراء هذا الكثير الذي بالعدوة القصوى اسمه كثير العقنقة. قال فكم القوم؟ قال كثير. قال كم عددهم؟ قال لا ندري. قال كم ينفعون في كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام القوم بين 900 الى 1000 من 900 الى 1000 عليه الصلاة والسلام. فقال لهما من فيهم من اشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وعمرو بن هشام أبو جهل لعنة الله عليه وعمرو بن عبدود وجمع بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج، كل أشراف قريش تقريبا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. خلاص بقى لقوا نفسهم قدام الايه؟ جيش مسلح، وهم 300 على اكثر روايات 319 مش مسلحين بهذا، ما معهمش الا فرس واحد، فرس واحد كما يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والحديث اسناده صحيح عند الامام احمد، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود رضي الله عنه. وكانوا خارجين كل ثلاثه يتناوبون على البعير، كل ثلاثة يتناوبون على البعير. الشاهد من هذا، شوف بقى لما في صباح اليوم التالي، قصة بدر دي قصة في غاية العجب والله. في صباح اليوم التالي بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقضى ليلته باكيا تحت شجرة قائما يصلي ويدعو ربه عز وجل ويبكي، وكان أكثر دعائه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم عليه الصلاة والسلام. صلى عليه الصلاة والسلام وحضر الناس على القتال وصفهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا رأى قريشا وقد ارتحلت وبدأت تخرج من وراء الكثير، بدأت قريش تظهر بس. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم هذه قريش جاءت بفقرها وكلائها تحاجك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فأحلهم الغداء. كان بيحمل العبارة دي، اللهم فأحلهم الغداء، يعني اللهم أهلكهم الحين، أحلهم يعني أهلكهم الحين. فشوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، شوف دعاء أبو جهل، وقد رأيت أنه يعلم حقا وصدقا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الامام النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيق بن صعيق قال لما كان يوم بدر قال ابو جهل اللهم قد قطع ارحامنا واتانا بما لا نعرف، اللهم فاحمه الغداء. فنزل قوله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مش انت استفتح يا اخويا، ادي الفتح. هو على يقين من انه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن لانه اعرض عن هذا حرصا على الرياسه والشرف في قومه، ازال الله عز وجل من قلبه هذا النور وطبع على هذا القلب وزين له الباطل، حتى انه يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قد قطع ارحامنا واتانا بما لا نعرف، اللهم فاحمه الغداء. نفس الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش. فهذا أمر في غاية الخطر. أنت ما تظنش أن المسألة دي تتعلق بأمور الإمام فقط، لا، إذا لاح لك الحق في مسألة ما فأعرضت عن هذا الحق طلبا للرياسة أو حرصا على الوجاهة والشرف والرياسة في قومك، أزال الله عز وجل هذا الحق من قلبك بعد أن أقيمت عليك الحجة وزين لك الباطل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة كبرى من المصائب. تتبع هذا الامر كثير جدا. اخرج الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الوليد بن المغيرة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيئا من القرآن عليه الصلاة والسلام فكأنه رق له كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا عايزين يجمعوا لك فلوس يلمونك قال ولم يا ابن أخي قال قد علموا أنك أتيت محمدا تريد ما عنده من مال عليه الصلاة والسلام. طب وهل النبي السلام في ذاك الوقت كان عنده مال؟ ده كان في مال كان لسه في مبدأ الدعوة عليه الصلاة والسلام ما فيش مال ولا يحزنون. تريد ما عنده من مال. فقال الوليد بن المغيرة لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا أني من أكثرهم. قال فقل فيه قولا يعرف به قومك أنك منكر له. طب قل في الرجل ده عليه الصلاة والسلام قل في حاجة عشان الناس تعرف انك انت منكر لي. فقال انا والله لقد اتيتك ولقد علمت قريش اني من اعلمهم بالشعر وبوزنه وقافيته وعروضه ومن اعلمهم باشعار الجن كما يشبه ما سمعت منه شيئا من هذا والله ان لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمصبر أعلاه مغبط أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحكم ما تحته يحكم ما تحته. فنظر إليه أبو جهل وقال فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. فقال إذن فأنظرني أمهلني. ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. ليه؟ لأنه قال أنظرني. أنظرك يعني إيه؟ تتفكر وقد علمت أن هذا قول الله عز وجل؟ لا، رب العزة سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مش كده؟ أن يكون لهم الخيرة. أدام ربنا سبحانه وتعالى قطع عنك الاختيار بين أمره وأمر غيره يبقى إذن قطع عنك التفكير والنظر أيضا، لأن التفكير ده عبارة عن إيه والنظر؟ الاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من أن تختار بين قول الله عز وجل وقول غيره. فإذن إذا فكرت هل تتبع أمر الله عز وجل أم لا؟ فهذه هي بداية الشر. ولذلك نزلت الآيات تقول إيه؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إنه فكر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا موقف الوليد بن المغيرة. تعالوا كده نقارن بين هذا الموقف وموقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تعرفت سابقا لبيعة العقبة الثانية وكيف أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل ولا فقط في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأموالكم أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يبقى الأنصار بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على أن يمنعوه من عدوه إذا قصده عدوه هذا بالمدينة. هل بايعوه على أن يخرجوا معه لقتال عدو خارج المدينة؟ لا، ما حصلش. في حديث انس بن مالك الذي اخرجه الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان. لما عرف ان ابا سفيان قادم في هذه التجارة شاور، فتكلم ابو بكر فاعرض عنه، ثم تكلم عمر فاعرض عنه، فقام سعد بن عبادة انصاري ولا مش انصاري رضي الله تعالى عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال ايانا تريد يا رسول الله، ايانا خلي بالك من الكلام، ايانا تريد يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحار لاخذناها. الخيل يعني لو قلت لنا الجرب خيل البحر البحار لاخذناها، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد يعني ناحيه اليمن لفعلنا. دي كان ده كان كلام سعد بن عبادة الانصار. طيب خرجوا بقى علشان العير، وزي ما شفت العير فلتت ولقوا لهم ايه النفير، وسأل النبي عليه السلام الغلامين وعرف ان القوم بين 900 الى 1000، وعرف ان فيهم كل اشراف قريش، وقال هذه مكة القت اليكم اسلاف كذبها. شاور النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في هذه الحالة بقى لانه مقبل على حرب، فقال اشيروا علي ايها الناس، فقام ابو بكر فتكلم احسن. سبحان الله، في اي موقف تلاقي الصديق ده هو السابق، يدي مين على طول؟ عمر. فقام ابو بكر فتكلم احسن، ثم قام عمر فتكلم احسن، ثم قام المقداد بن الاسود فقال يا رسول الله امض لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لا، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، فوالله لو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغناد من ذي اليمن لفعلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ثم قال اشيروا علي ايها الناس. كل اللي كريم حد دلوقتي ايه؟ مهاجرين، ابو بكر وعمر والمقداد مهاجرين. قال له خيرا ودعا له، ثم قال اشيروا علي ايها الناس. وانما كان يريد الانصار لانهم كانوا عدد الناس، هم كانوا 319 على اكثر 200 حاجة، 40 انصار والباقي مهاجرين. فقال سعد وكانوا بايعوه على ان يمنعوه من عدوه اذا قدم عليه في المدينة. هل بايعوه على ان يخرج معه للقتال؟ لا، لكن شوف بقى الحيثيات. فقال سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال اجل ايوه. قال سعد بن معاذ واسمع لكلامه، قال فقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه لك. ايه اللي فاضل بقى؟ ايه اللي فاضل؟ كنا احنا امنا بك بانك رسول من عند الله، وامنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه لك. الحمد لله ما اراك يا رسول الله فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، ما تقر به عينك، ولعلك خرجت لأمر، شوف الحيثيات الأعمال جبهة، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله عز وجل لك أمرا غيره، فانظر الذي أحدث الله لك خمس، فصر حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب مما تركت، وما أمرك به من أمر فأمرنا تابع لأمرك. فسره ذلك صلى الله عليه وسلم ونشطه وقال لأصحابه سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مطارع القوم إلى الأماكن التي سيدخل فيها كل واحد منهم. فحيثيات سعد بن معاذ إيه؟ نحن آمنا بأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأنك لا تنطق عن الهوى، فهل لنا بعد ذلك أن نجادل أو نتوقف في أمر جئت به؟ لا، سر على بركة الله فنحن معك، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فالإنسان إذا كان مؤمنا بالله عز وجل مؤمنا برسوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لك أبدا أن تتردد في قبول أي شرعة أو أي شريعة مما جاء به عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليك أن تعتقد أنه الخير وأنه عليه الصلاة والسلام إنما دعانا إلى الأكمل والأتم. أما أن يحرص الإنسان على الوجاهة في قومه هذا يكون صعبا للكثير عن الطاعة. واحد يقول لك أنا خايف من فضلك، يقول علي تدين بقى وبتاع وبركتك يا سيدنا الشيخ، ويخليه ماشي كده يقوم يمسح عليك تفاهة كده يقول له بركتك يا سيدنا الشيخ وما إلى ذلك، مع أنه رجل معظم في قومه كمان يلتحي؟ لا بقى، ده الدهو الخالص والتشيخ ومش عارف بقى يقول لك عليه ايه؟ الدروش، فلان الدروش، مع ان هو في الاخر رجل رئيس في قوم. شوف، قرأت خبرا في الصحف ان في بعض القضاة عديد من المستشارين يقول لك الهيئة القضائية وقدسية الهيئة القضائية، بعض القضاة ذهب الى نادي القضاء وهو يلبس قميصا كهذا اللي بيسموه جلباب، وهذا ليس جلبابا، الجلباب الواقع المرأة هذا اسمه القميص. طلبوا طلبا تشريف يعني، فقم بإدارة النادي والراجل استفرج قال لهم انا ما ممنوع ان انا ارسل لكم مشاريف لان ممنوع ان انتم تدخلوا بالشكل ده، ممنوع تدخلوا بالشكل ده. فطبعا المستشار ده لابد ان هو يشعر بايه، ده المستشار ده اول ما تدخل محكمة الحاجب بيسمته كل محكمة يروح الناس كلهم واقفين، بأول ما يدقوا بإيده كده ونفع في الجلسة يروح الناس كلهم واقفين، وانتهت قدسية القرار ده، انت في معبد هما دول بيت. من أول ما الرجل ده لبس هذا القميص اتبهدل بقى خلاص، هتسيب بقى المرناقة من هنا، مع ان انت تيجي مثلا رايح تقول انا عايز اتفرج على مش عارف اوركسترا القاهره السيمفوني، لك الله عز وجل ان يعيدنا من هذا، وتروح هناك كده لابس قميص وبنطلون يقول لك لا ممنوع. طب لابس بدله وكرافته برضه ممنوع، لازم تلبس بدله سودا، المكان ده ما يدخلوش الواحد لابس بدله سودا، وفي اماكن ثانيه ما تدخلهاش الا انت لابس بدله كامله سودا او غير سودا مش مهم، وفي اماكن تدخلها بملابس اللي يسموها ملابس السود، وهكذا. كل ده مستحب. يقول لك ريدن جوت، عمل اخذنا هذا ريدن جوت ها بدله كده كانت بتتعمل هنا في الحته دي اللي بتاعتها اللي قلب بتاعتها دي بتعمل قماش لميع حرير يبقى بيلمع كده ومش عارف عامله ازاي ولازم تكون بتديري وما الى ذلك، كل ده ماشي. لكن بقى في البيت دي وهذا لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا عم ايه اتحبكت على كده؟ لا ما اتحبكتش، حبكتش ولا حاجه، وانت اشمعنى حبكها الناحيه الثانيه؟ انت بتلبس ده اساسا عشان هم بتوع الغرب اللي انت متابعهم ومتكتبهم بيعملوا كده، فانت بتعمل زيهم بالظبط. حتى من الرئيس الماضي كان في قصر عبدين لما غير الحرس جايب موسيقى بتاعت الايرب دي زي ما بيحصل عند ملكه انجلترا، شفتها مش فاز؟ شفناها ولبسهم دوليات برضه في انجلترا وعمالين ماسكين موسيقى الايرب وبيغيروا ايه الحرس. انت بقى تنكر عليا ان انا البس ده ليه؟ انت ايش دخلك في لبسي؟ بتقول ان دي بلد الخريطه، والله انت في انجلترا ممكن تمشي في اي مكان انت لابس الملابس دي، لكن لان دول الساده المدفوعين احنا هنا بقى الاتباع، احنا الاتباع، فالامر عندهم يختلف عما عندنا. فبالمصر تلاقي مثل هذا الامر يصد الكثير من الناس عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجي راجل تقول له انت ليه بتصفش النساء؟ يعني لأنه قال لأن عمر بن الخطاب كان يصافح النساء عند البيعة، كان يبقى ليه بعض العذر نقول له الحديث ده حديث باطل لا أصل له، مش لا أصل له، حديث باطل إسناده لا يصح في حال من الأحوال. بل اللي ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها. واشتابت من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد المثلث النيضر ده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هو يقول لك أصلها يعني الشك مادة إيدها هتكتفها بتاعب عن نيد الناس هتتاري عليها يعني هتكتفها أنت أولا هتكتفها وثانيا الناس كلهم إيه عادي سهزاوي يقول الله ايه يا استاذ فلان ده لا لا سياتي الدين مش كده خالص، الدين ده سماحة ومش سماحة وساح. السماحة دي يعني ايه؟ تطنش عن النصوص اللي جات والاحكام التي جاء بها النبي عليه السلام باسم السماحة. يبقى السماحة دي لفظة كده او معنى كده متخيل في الاذهان ان انت اي حاجة بيحبها الناس يبقى هذا مما يتسامح فيه حتى وان كان الشرع قد حرمها. ما احنا دينا دين السماحة، يبقى نبقي ان احنا نطنش الحتة دي ما دام الناس مختلفين عليها وما فيش اي حاجه خالص خلاص. يبقى السماحه دي ممكن تنسخ شرائع او جزء من شرائع الاسلام. انما يجي يقول لها يا ست يعني انا من غير ما تزعلي ولا حاجه الاسلام ده ديني زي ما هو دينك وانا مخاطب بيه وانت مخاطبه بيه وانا مش قصدي ان انا حريمك ولا حاجه، انا عارف ان انت حضرتك ممكن تكوني مش عارفه الحكم ده، لكن الشرع نهانا عن كده ومش معقول اطلاقا حتى كمان ان الشرع من باب الاولى. يعني موضوع سبحانه وتعالى بيقول لك ولا تقل له ما اف لمين؟ للوالدين. يوم واحد يروح يقول للوالد يعني يضرب والديك يضرب اذا كان انت منهي عن قول الاف تروح واحد يروح يقول لابوه الله يلعنك ده يبقى مجرم، ده انسان مجرم حتى لو كان ابوه نصرانيا او يهوديا، لأن الله عز وجل نهى عن الأف وهي أبسط الكلام أبسط الكلام. وقال أيضا إيه ولا تنهرهما، النهر ده إيه؟ أن تشيح بيدك في وجه والديك. يعني يجي يقول لك أبوك حاجة مثلا هو إيه يروح عامل كده. فإن كانت الإشاحة دي أبسط الأعمال أنت منهيون عنها، أنت منهي من باب الأولى عنك أنت تشده كده مثلا تكذبه كده أو تضربه أو كذا. كذلك في شريعة إذا نهى الله عز وجل عن النظر إلى المرأة يبقى الواحد يمسكها، هذا أنت منهي عن النظر إليها تمسكها شيء ما شيء ما، يعني ده من باب الأولى اللي أنت ما تمسكهاش. لكن يجي يقول لك أصلا أنا لو قلت أصلا أنا عملت كده هبقى أحرجت الست دي وممكن تزعل. الله، طب وأنت لو كلمت ربنا هيزعل، ربنا بقى يزعل ولا الست دي هي اللي تزعل؟ وكمان الناس مش هيسيبوني في حالي قالوا طريقة عليا يقول لك لا انت تدروشت من كان المدير ولا بتاع هيبتدي يكتب تقارير وحاجات ده امنية وتقول لك الراجل ده بدا ايه ولو رحت لازم تتعب ايدك اليمين كمان خلاص بقى كده واضح امرك وبان. فالحرص على الشرف دايما الناس ما هي دي يا اخوان ما احنا شفناها يعني واحد لا تؤاخذني كنا نمشي في المنطقة بتاعتنا والناس بيعملوا لنا كده اول والله يا اخوانا اول ما التحيت وانا معدي على قهوه من القهاوي قاعد عليها ناس الله اما اشي اللي هتبدا على في وشي والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا دي حاجه ايه بتغضب الانسان. فانا اللي في الاول اللي كنت لسه من كام يوم بتقوم تسلم عليا وتتنطر من على القهوه وتتاسف تاري عليا بالشكل ده، فالانسان بقى ما اعتصمش بالله عز وجل وفي حاجات تتعرض على كده. النبي صلى الله عليه وسلم قل ايه المنهج الذي ينال به الحب؟ حب الله عز وجل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول ربنا يحبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك ايه الخطوه التاليه؟ اسمع في الحديث الذي اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريلا: يا جبريل اني احب فلانا فاحبك، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له القابول في الارض. القابول الناس اللي هم بيستهزئوا بيك دلوقتي